اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي وهو قول قال علي رحمه الله وهو قول عائشة رضي الله عنها: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إلى قوله وفصل الخطاب. قال مجاهد رحمه الله: الفهم في القضاء. وهل أتاك نبأ الخصم؟ إلى ولا تشتط لا تسرف، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاة، ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنيها مثل وكفلها زكريا، ضمها وعزني غلبني، صار أعز مني، أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب يقال المحاورة. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي إلى قوله أنما فتناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اختبرناه. وقرأ عمر رضي الله عنه: فتناه بتشديد التاء، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أسجد في صاد. فقرأ: ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده. فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ممن أمر أن يقتدي بهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إلى قوله فصل الخطاب. الأيدي القوة، إنه أواب أي رجاء كثير الرجوع والتوبة إلى الله. وفصل الخطاب، قال مجاهد: الفهم في القضاء. هذا أقرب ما قيل فيها، قيل فيها أقوال لكن هذا أقرب الأقوال، أنه فصل الخطاب أي يفصل الخطاب الذي يتقدم به المتخاصمون، فيفصلوا بالحكم بالحق. ولا تشتت لا تسرف، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة، قال المرأة نعجة، هذا قول ضعيف. صواب المراد بالنعجة الشاه المعروفة، أما القول بأن المراد بها في هذه الآيات المرأة، أن المرأة يقال لها نعجة، هذا قول ضعيف. ولا والصواب أن المراد به النعجة التي هي الشاه الحيوان المعروف. وقال أيضا شاه: ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنيها مثل وكفلها زكريا، ضمها وعزني غلبني. العزة هي القوة، عزني أي غلبني، صار أقوى، أعز أي أقوى مني. في الخطاب في المحاورة قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. أنما إلى قوله أنما فتناه أي اختبرناه. يعني أقرب الأقوال أن الخطأ الذي وقع في داود عليه السلام أنه أغلق بابه عن المتخاصمين ليتفرغ العبادة، فتسور عليه المحراب، هذا التنبيه له أنه يعني قصر في ترك الناس فتسور عليه المحراب. والأمر الثاني أنه حكم قبل أن يسمع من الثاني، وأنه لا يجوز للقاضي أن يقضي حتى يسمع من الخصم الآخر، ولو كان ظاهر كلام الأول أن ذاك مخطئ خطأ واضحا، لكن قد يتغير الأمر إذا تكلم الثاني، كما قيل إذا جاءك من فقعت عينه فلا تحكم له حتى يأتي الآخر، فقد يكون قد فقعت عينه، فلا بد للقاضي من أن يسمع من الاثنين. فظهر هذه القصة أن داود عليه السلام حكم قبل أن يسمع من الثاني. وإن كثير من الخلطاء يبقي بعضهم إلى بعض. قال ابن عباس اختبرناه قرأ عمر فتناه بتشديد التاء فاستغفر ربه وخر راكعا. والمراد بالركوع السجود، لأن الركوع انحناء والسجود فيه انحناء، ليس المراد الركوع المعروف إنما المراد به السجود. ثم ذكر الحديث وأن ابن عباس رضي الله عنه لما قيل له أن أسجد في صاد فقرأ من ذرية داود وسليمان إلى قوله فبهداه مقتده، فيعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآيات، ومنهم داود عليه السلام. لكن في الحديث الآخر قال صاد ليست من عزائم السجود، وهذا هو الأقرب أن صاد ليست من عزائم السجود، يعني ينبغي أن يسجد أحيانا وأن يترك أحيانا، لأنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر فسجد ثم قرأها مرة أخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال إنها قال عليه الصلاة والسلام إنها توبة نبي، يعني أنها تختلف عن بقية الآيات، بقية الآيات فيها أمر بالسجود أو ترغيب أو ذكر مدح من يسجد، كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، مدح لهم، فمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجدوا لله واعبدوا، فإما مدح وإما أمر بالسجود لله جل وعلا، أما هذه توبة نبي فهي تختلف. إذا اختلف العلماء فيها، منهم يرى السجود منهم لا يرى، هي الوحيدة فيما أعلم التي اختلف فيها العلماء. والصواب أن القارئ يسجد أحيانا ويترك أحيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد المرة الأولى ثم لم يكن يريد أن يسجد في المرة الثانية، لكن قال إنها توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم يعني تهيأتم للسجود فنزل فسجد. وهذا يؤخذ منه أنه ينبغي المؤمن أن يقتدي بأنبياء الله، وأنه إذا حصل منه شيء من الزلل فالواجب أن يبادر بالتوبة، وأن لا يأس من رحمة الله، وأن لا يتمادى في الذنب والمعصية، فله في أنبياء الله أسوة. أولا أنه لا ييأس إذا وقع في ذنب مهما كان عليه من الصلاح والتقوى والعلم، فإنه وإن أخطأ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم خير منه حصل منهم شيء من الزلل والخطأ، ولكن لا يصر على الذنب. فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة وأن لا يصر على ذنبه ومعصيته، يعني لا تحطم ويأس. بعض الناس اللي وقع في معصية قال تحطم، قال أنا سوي كذا بعد سنين من الالتزام من العلم من العبادة من الصلاح أفعل كذا، مثلا يقع في زلة هفوة من هنا وهناك فيتحطم وييأس من رحمة الله، ويقول إذن هذا معناه أن كل عمل كان رياء وكان خطأ وكان الشيطان حريص، يقول لو كنت صادقا ما وقعت في هذه المعصية، كيف أنت مهتدي من 20 سنة من 10 سنوات من أكثر، كيف الآن بعد ما وصلت 30 أو 40 أو 50 تقع في هذا الذنب الذي لا يقع فيه السفهاء وكذا، فيتحطم والعياذ بالله ويعس ويقول إذن أكيد أن أعمالي كانت رياء وكانت كذا وكانت كذا، فتراه يتحطم ويأس من رحمة الله ربما ينتكس بسبب هذه الزلة. هذا من كيد الشيطان والعياذ بالله، فإنه يفرح إذا وجد على العبد زلة حتى يستغلها في ترضيته وفي تقنيطه من رحمة الله جل وعلا. لكن لا، العاقل والمؤمن يقول الحمد لله على كل حال، استغفر الله واتوب إليه، أنا بشر كل بني آدم خطاء، ليس تبريرا للنفس استمراء للذنب لا، لكن لأجل أن لا ييأس يقول الحمد لله استغفر الله واتوب إليه، إن أذنب فقد أذنب آدم عليه السلام وأذنب داود وأذنب سليمان وأذنب يونس وغيره من الأنبياء، كل بني آدم خطاء، فلا إفراط ولا تفريط، لا يبرر نفسه حتى يستمر المعصية ولا يعظم الأمر تعظيما زائدا حتى يقنط من رحمة الله، بل يستغفر وينكسر ويتوب ويرجع إلى الله ويحذر من أسباب المعصية. المؤمن يستفيد من الزلات، يستفيد من الأخطاء، ينتبه ما هو السبب، ما تحصل معصية إلا لها أسباب، ما هي الأسباب التي أوقعتك في ذلك الذنب، لو تأملت لوجدت الأسباب، تساهلت في كذا تساهلت في كذا خطوة ثانية وثالثة حتى وصلت إلى هذه المعصية، فتحذر من تلك الأسباب، صحح وتعود إلى الله جل وعلا، وتكون يعني يكون هذا الذنب درسا لك وخيرا ونافعا لك، ولا حكيم إلا ذو تجربة، يكون هذه من التجارب التي تحنك العبد، وأن الشيطان خدعه واستزله ولبس عليه حتى وقع. انتبه، هذه الآن حبولة من حبل الشيطان، وقع فيها وذاق مرارة الذنب والمعصية، فليحذر وليحذر من الوقوع في مثلها مرة أخرى. نسأل الله التوفيق والثبات. لأنه سجد، والله أعلم أنه سجد لله سجد التوبة، هذا اللي يظهر أنه يعني ظاهر أنه سجد، لذلك سجد النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء به، لا يظهر أنه صلاة كاملة. لكن قال أنه مشروع سجد المجرد للتوبة والاستغفار والدعاء، لا يظهر هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، ما قال سجدها توبة، لأن ما شرعت في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، إنما شرع للمذنب أن يصلي ركعتين، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه، ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. يعني هذا هو المشروع للعبد، أن يصلي إذا أذنب يصلي توبة، أما السجود المجرد فلا أعلم أنه مشروع في ديننا، إنما الصلاة تصلي ركعتين، لكن هذه السجود شكر وليست سجود توبة، يعني ما اقتدى به أنه سجد توبة، لأنه قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، والله والله من وجه الشكر أنه يشكر الله على نعمة إنزال القرآن وعلى نعمة البيان والقصص، قصص الأنبياء والانتفاع بهذه القصص العظيمة، من شكر الله على نعمة الوحي وإنزال القرآن وما فيه من الفوائد والعبر. هذا اللي يظهر لي الآن. مر معك شيء؟ لا، هذا قول ضعيف، وله بتوبة، الشوكاني يقول يشرع السجود عبادة مو بتوبة، يعني يتعبد بسجدة واحدة، ويأخذون بعموم إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة حط عنك بها خطيئة، لكن لا شك أن هذا قول ضعيف، ولو قال به من قال فهو قول ضعيف، أن هذه آيات هذه حديث مطلقة ترد إلى حديث مجملة، ترد إلى حديث مبينة يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذه حديث متشابهة وليست صريحة في أنه يشرع لك لا تسجد الله سجدة، يعني يحتمل السجدة مجردة، يحتمل السجدة في الصلاة المشروعة المعروفة، فننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها، هل سجد سجدة مجردة يتعبد بها غير سجدة التلاوة والشكر؟ لا، ما يعرف هذا في هدي عليه الصلاة والسلام، ولا ورد عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين فيما نعلم. يقال هذا فهم خاطئ لمثل هذه النصوص، هذه ترد إلى النصوص المبينة فيتضح لهم. لا تسجد لا سجدة أي في صلاتك، السجود المشروع المعروف في النصوص الأخرى.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، الراجع المنيب. وقوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، عذبنا له عين الحديد. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب. قال مجاهد: بنيان ما دون القصور، وتماثيل وجفان كالجواب، كالحياض للإبل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كالجوبة من الأرض وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته عصاه. فلما خر إلى قوله المهين: حب الخير عن ذكر ربي من ذكر ربي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يمسح أعراف الخيل وعراقيبها الأصفاد الوثاق. وقال مجاهد رحمه الله: الصافنات صفن الفرس، صفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر، الجياد السراع، جسدا شيطانا رخاء طيبة، حيث أصاب حيث شاء، فمن أعطي بغير حساب بغير حرج. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا، عفريت متمرد من إنس أو جان، مثل زبنية جماعتها الزبانية. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل: ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا إحدى شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد: 90 وهو أصح. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40. ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي، والأرض لك مسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية.
باب قول الله تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن إكرامه لأنبيائه أنه يرزقهم ذرية صالحة، والغالب أنهم يكونون أنبياء. هذا من إكرام الله للنبي أن يرزقه ولدا يكون نبيا من بعده. ولقد وهبنا لداود سليمان نعم العبد وإنه أواب. الراجع المنيب: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا قاله عليه السلام لما ذهب ملكه، لما ذهب ملكه وفقد الملك مدة، يعني ذكر أقوال الله أعلم بها أنه سقط الخاتم منه وأخذه شيطان وحكم وألقاه في البحر وكذا، هذه إسرائيليات. لكن اللي يفهم من الآية أنه أن ملكه زال عنه مدة ثم رده الله إليه. أما التفاصيل وأنه جاءه شيطان ووضعه مع إحدى نسائه فجاء الشيطان بصورة سليمان ثم أخذه وألقاه في البحر ثم جاءت السمكة وابتلعت ثم أخذت ثم شق بطنه فوجد، كل هذه إسرائيليات لا يعول عليه. لكن الذي يفهم من الآيات أن ملكه قد زال، والله أعلم بكيفية ذلك. ثم رده الله إليه، فلما رده الله إليه دعا ربه جل وعلا أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يعني لا يزول ولا ينبغي لأحد من بعده أن يأخذ ملكه. فاستجاب الله دعوته ووهب له ذلك الملك. وهذه من الدعوات المستجابة للأنبياء الصلاة والسلام، فإنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة من أمتي إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فكل نبي تعجل دعوته في الدنيا، دعا بدعوة واستجابها الله. فسليمان عليه السلام دعا بهذه الدعوة العظيمة فاستجابها الله ووهبه ذلك الملك. ولذلك لم يربط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجني العفريت، لم يربطه، لأن تصفيد الشياطين هذا من الملك الذي أوتيه سليمان عليه السلام ولا ينبغي أحد من بعده. ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به غلمان أهل المدينة، لكنه عليه الصلاة والسلام تذكر تلك الدعوة وتركه، مع أنه قد أخذه وخنقه حتى وجد بعض لعابه على يده، لكنه تذكر تلك الدعوة فلم يربطه، لأن الله تعالى أخبر عن سليمان أنه سخر له الشياطين قرنين في الأصفاد. فهذا خاص بسليمان عليه السلام، ولم يتسخر الشياطين الجن لم تسخر لأحد بعد سليمان عليه السلام، هذا خاص به. يعني ذكروا في التفسير أنه قال ذلك لا حبا للدنيا تمتعا بشهواته، ولكن من أجل أن يقيم دين الله وأن يقيم شرع الله، دعا لا يزول عنه ملكه من أجل أن يقيم دين الله وشرع الله، كما حصل في قصة ملكة اليمن بلقيس حيث دعاها إلى الله، و يعني بسبب هذا الملك وهذه القوة العظيمة التي أتاه الله سليمان أسلمت بدون قتال، وأسلم قومها، فأسلمت أمة عظيمة بسبب القوة بدون قتال. أنه لما أحضر العرش، لما جاء الرسل ورأوا ملكا عظيما لسليمان عليه السلام، خافوا وذهبوا وأخبروها بما رأوا، رد هديتهم وهددهم فأخبروها، فعلمت يقينا أنها لا تطيق حربه وقتاله. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون، فعلمت يقينا أنها لا طاقة لها به، فاختارت المسالمة والإسلام، فكان خيرا لها ولقومها. وأحضر عرشها من اليمن إلى الشام بلحظة وقت يسير، فلما جاءت ورأت عرشها قد سبقها وجيء به، علمت أنه ما جاء إلا بقوة خارقة، فاطمأنت الإسلام وتيقنت أن عملها صحيح وأن ما ظنته صار صحيحا واقعا. فالذي أحضر عرشها بدون قتال بدون ما أن تعلم وجاء في هذه المدة اليسيرة فهو قادر على أن يدمرهم من باب أولى، فأطمأن. هذا بسبب الملك العظيم الذي أتاه الله إياه، وليس هذا من باب يعني محبة الدنيا كما يسمع ملوك الدنيا الذين يحبون أن تتسع أملاكهم وكذا من أجل الشهوات ومن أجل العلو في الأرض. لا، هذا نبي كريم دعا بهذه الدعوة من أجل أن يقيم دين الله واتبعوا. ويقولون أن ملك سليمان لم يمر على بني إسرائيل ملك مثله، أعظم ملك مر على بني إسرائيل هو ملك سليمان عليه السلام. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي في عهد سليمان، ما تتلو الشياطين على ملك على عهد سليمان، كان في كتب سحر ودفنت تحت كرسي سليمان، دفن سليمان عليه السلام لألا يفتتن بها الناس، فلما مات قالت الشياطين إن سليمان كانت تسخر له الريح والشياطين بسبب هذه الكتب التي تحت كرسي، فحفروا أخرجوها وأوهموا الناس أن سليمان عليه السلام كان يستعمل السحر وأنه هو الذي جعله يسخر الشياطين ويتصرف فيهم، فافتتن الناس بذلك. فلما اتهموا سليمان عليه السلام أنه تعاطى السحر لأنهم أخرجوا الكتب من تحت كرسيه، برأه الله جل وعلا أنهم اتهموا بالسحر والكفر، فقال جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فسليمان عليه السلام لم يتعاطى السحر، لأن متعاطى السحر كافر، لم يتعاطى السحر وإنما أخذ هذه الكتب ودفنها لئلا يتوصل أحد إلى تعلمه، فاتهموه أنه كان يتعاطى السحر فبرأه الله جل وعلا. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها أي ما تقطعه في نصف النهار وهو وقت الغدو، أن الغدوة من أول النهار إلى نصفه، ما تقطعه في أول النهار في النصف الأول مسيرة شهر بالنسبة للإبل، لأن السير إذا أطلق يراد به سير الإبل لأنه هو المعروف عند العرب، وإذا أريد به غير ذلك فإنه يقيد، فإذا أطلق فالمراد به سير الإبل، يعني تقطع في نصف يوم ما تقطعه الإبل في شهر كامل، غدوها شهر ورواحها شهر، ما تقطعه في النصف الثاني من النهار يعادل ما تقطعه الإبل في شهر كامل، وهذا يدل على سرعة هذه الريح الشديدة. البعير كم يمشي في اليوم؟ أراد أن نقرب الصورة، البعير يمشي في اليوم تقريبا 40، لذلك العلماء أخذ حديث من قول ابن عباس لا تقصر في أقل من يومين قاصدين جعلها 80 كيلو، والبعير يمشي تقريبا 40 كيلو في اليوم. في الشهر 10 أيام 400، و 440 في الشهر كم؟ 1200، يعني ما تقطعه في نصف يوم يعادل 1200 كيلو، ما تقطعه في يوم 2400 كيلو، 2400 كيلو تقطعه في يوم واحد، يدل على سرعة عظيمة. هذه الريح سخرها الله تعالى لسليمان عليه السلام بعد أن نحر الخيل، بعد أن نحر الخيل التي ألهته عن صلاة العصر، ووهبنا العرض عليه بالعشي، العشي يعني ما بعد الزوال، بعد زوال الشمس بعد صلاة الظهر عرضت عليه الخيل، عرض عليه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه وهب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات والجياد. الصافنات، الصافنة هنا قال هي التي تقف، وين كلامه؟ الصافنات الجياد، قال صفن الفرس ورفع إحدى رجليه، لا الصواب رفع إحدى يديه كما جاء في بعض الروايات كما ذكر الحافظ في الفتح، رفع إحدين يعني يقف على ثلاث ويرفع الرابعة قليلا، هذا الصافن. هذه الصفة محبوبة في الخيل، إذا وقفت تسكن وترفع إحدى يديها دليل على يعني تأهبها للانطلاق، على سرعة العدو وعلى نشاط قوة هذه الخيل، أن إذا وقفت كأنها تتهيأ للانطلاق، بخلاف الخيل الكسول ليقف وقوفا عاديا، هذه تكون كأنها مستعدة للانطلاق، إذا وقفت تقف على هذا النحو، إذا انطلقت تكون سريعة جدا. الصافنات الجياد إذا وقفت سكنت متأهبة، وإذا انطلقت فإذا هي سريعة، الجياد هي سريعة العدو. فعرضت عليه الخيل، وكان يحب الخيل عليه السلام لأنها أداة الجهاد في سبيل الله، فصار يستعرضها وينظر إليها، وهي كثيرة جدا، فلم يتم هذا العرض حتى غربت الشمس، ولم يصلي صلاة العصر حتى توارت بالحجاب يعني الشمس. ردوها علي أي الخيل، فطفق أي شرع مسحا بالسوق والأعناق، اختلف في المفسرون، لما قال أخذ على الظاهر المسح بالسوق أي يمسح بيده والأعناق، يمسح بيده حبا للخيل وكذا، لكن هذا القول ضعيف ولا يناسب سياق الآية، فإن الخيل ألهته عن ذكر الله جل وعلا، عن الصلاة، فكيف يمسحها محبا لها؟ واضح من سياق الآيات أنه ندم على ذلك وتعلم تأثر، قال إني أحببت حب الخير، المراد بالخير هنا الخيل، لأن الخير مال عظيم، أصل الخير هو المال، والخيل مال من أشرف أنواع المال، فالمراد بها الخيل هنا، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت في الحجاب يعني الشمس، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فالراجح ما يقول المفسرين أن المراد بالمسح والضرب بالسوق، يعقرها يضرب قدميها بالسيف حتى تسقط، ثم بعد ذلك يضرب عنقها، يعني هذا من باب الذبح، يعني يذبح هذا الخيل، قالوا ذبحها وتصدق بلحمها، لأن لحم الخيل يؤكل، فذبحها وتصدق بلحمها تقربا إلى الله وتوبة إلى الله مما حصل منه، لأنه حصلت هذه الهفوة وفاتت صلاة العصر، فكفر عن ذلك بهذه الصدقة العظيمة، تصدق بالحوم كل الخيل التي عنده. فعوضه الله تعالى ما هو أسرع من الخيل وهو الريح التي قدوها شهر ورواحها شهر. وأسل له عين القطر أذبنا، يعني يؤخذ من هذه القصة التي قصها الله علينا في كتابه أن من فاته شيء من الخير يسرع له إيش؟ الصدقة، من ألهاه شيء عن طاعة الله تصدق به. يروى هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه أشغله بستان له جميل وكان فيه طائر وما استطاع أن يطير من تكاثف الأشجار، فلها بهذا والهاه عن بعض، أظن الهاه عن صلاة وكذا، فتصدق بهذا البستان لأنه الهاه عن طاعة الله. فينبغي الإنسان إذا الهاه شيء عن طاعة الله تصدق به، أو إذا وقع في ذنب ومعصية أن يبادر بالصدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما فعل سليمان عليه السلام، فإنه تصدق بهذه الصدقة العظيمة. فينبغي الإنسان إذا زل وقع منه ذنب أن يتصدق بأي شيء، وأتبع السيئة الحسنة تتمحها، والصدقة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال وسلنا لو عين القطر أذبنا لو عين الحديد. الصواب أن المراد بالقطر النحاس، هذا هو المعروف أن القطر هو النحاس. ومن الجن من يعمل بين يديه، لقول من محاريب قال مجاهد بنيان ما دون القصور. محاريب تطلق على المحراب المعروف الذي هو مكان العبادة، وتطلق أيضا على القصور. يعني يقول المحراب كل بناء مرتفع، فالعلماء فسروا هذه الآية بالأمرين، بالبناء المرتفع البنيان العادي البنيان المسكون لتسكن، ومنهم فسروها بالمحراب الذي هو مكان العبادة، وهو مكان يسمى بالمحراب مكان مرتفع، أي مرتفع قدرا وإن لم يرتفع بناء. وسمي محراب أيضا من لأن المصلي يحارب الشيطان فيه. فعلى كل حال فسرت بالمحاريب التي هي البناء المرتفع، وفسرت بالمساجد، ولا مانع من هذا وهذا، يعملون له ما يشاء من محاريب، يشمل بناء المساجد ويشمل أيضا بناء القصور ما دون القصور والبنيان المرتفع. وتماثيل ودفان كالجواب، كيف قالوا تماثيل مع أن التماثيل محرمة؟ وش تقولون؟ هذا في شرع من قبلنا، فإن التماثيل كانت مباحة في شريعة سليمان عليه السلام، فكانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. تماثيل تمثال إنسان أو طائر أو ما شابه ذلك، فهذه كانت مباحة في شريعة من قبلنا، هذا يدل على كمال هذه الشريعة، فإن الله تبارك وتعالى حرم كل وسيلة تؤدي للشرك مهما كانت بعيدة. فحرم الله تعالى التماثيل والصور واشتد الوعيد في ذلك، وحرم الله تعالى السجود ولو كان للتحية، وكان مباحا في شريعة بني إسرائيل كما سجد ليوسف عليه السلام أبواه وإخوته سجد سجود تحية، ولكنه حرم في هذه الشريعة سدا لذريعة الشرك. فهذه الشريعة أكبر الشرائع، وسد فيها كل باب يؤدي للشرك. قال وتماثيل وجفان كالجواب كالحياض للإبل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كالجوبة من الأرض. الجوبة هي الحفرة الواسعة، فهذه الجفان، الجفان جمع جفنة، والجفنة هي القدر الكبير. فهذه القدور التي عند سليمان عليه السلام الواحدة منها كأنها حفرة كبيرة في الأرض، هذا يدل على كثرة الطعام الذي يصنع في هذه القدور العظيمة، ويصنع طعاما عظيما يتصدق به على من يحتاج إليه. فهذا يدل على كرم سليمان عليه السلام وعلى كثرة صدقاته ونفقاته. وقدور الراسيات يعني لا تتحرك، الجفان هي جفنة التي يقدم فيها الطعام، والقدور هي التي يطبخ فيها الطعام. والقدور أيضا عظيمة، راسيات يعني لا تتحرك من كبرها وثقل وزنها، فقدور ثابتة لا يستطيع أحد أن يحملها من عظمها وكبرها. فلما قضينا عليه الموت وما الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. مات عليه السلام وهو واقف قائم مع متكئ على عصاه، وتوفاه الله واستمر على قيامه، ولم يشعر أحد أنه مات إلا بعد مدة. وهذا فيه آية وحكمة لله جل وعلا، حتى يعلم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب، لأن الجن كانوا يدعون أنهم يعلمون الغيب، وهم مسخرون لسليمان وموثقون بالأصفاد والقيود، وكانوا في أعمال شديدة شاقة، فاستمروا على أعمالهم الشاقة، ما علموا أن سليمان قد مات. فلو كانوا يعلمون الغيب إيش ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، تسمى الأرض، إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي العصا، أنه كان متكئا على عصاه وثبت، كل من رأى ظن أنه حي، شخص بصره ويظن أنه حي. ومن شدة هيبته، لأن سليمان من أعظم ملوك بني إسرائيل، له هيبة عظيمة لا يستطيع أحد أن يقرأ يدنو منه من شدة هيبته، فما استطاع أحد أن يدنو منه حتى أكلت الأرض من ساعته. هل يحتاج إلى وقت طويل؟ بعض المفسرين قال هذا يحتاج إلى قرابة السنة، يعني سنة أو أقل من سنة، بعض الشيء 11 شهرا أو 10 أو قريب من هذا، والله أعلم. لكن لا شك أن الأرض ما تأكل عصا في يوم أو يومين أو ثلاثة، ما تأكله إلا في مدة طويلة. فما علم أنه مات حتى أكلت الأرض العصا وخر سليمان عليه السلام، فعلموا أنه قد مات. وهذا لا شك أنه حكمة الله جل وعلا ليتبين أمر الجن ويفتضح وأنهم لا يعلمون الغيب. فلما ما دلهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من ساعته، فلما خر تبينت الجن. فيها قولا، تبينت الجن يعني تبينت، هي علمت الجن أن لا تعلم الغيب. وقول ثاني تبينت الجن أي تبين أمر الجن، اتضح الجن للناس أنهم لا يعلمون الغيب. تبينت الجن أي اتضحت الجن للناس أنهم لا يعلمون الغيب. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال عصاه من ساعة وعصا، سميت من ساعة لأن صاحبه ينسى أن يؤخر ويدفع ما يضره كالهوام والدواب ونحو ذلك. فلما خر المهين حب الخير عن ذكر ربي فطفق مسحا بالسوق والعناق يمسى عراف الخيل وعراقيب الأصفاد الوثاق. قال مجاهد رحمه الله الصافنات صافن الفرس رفع إحدى رجليه تقدم من الصواب إحدى يديه حتى تكون على طرف الحافر لياد الصراع جسدا شيطانا. والله أعلم الجسد هذا له شيطان ولا إنسي ولا الله أعلم. وجسد أنه قعد على كرسيه جسد شخص وأخذ ملكه، والله أعلم، لأن هذا التفسير هذه التفسيرات إسرائيليات لا يعتمد عليها. أخاء طيبة، والله بعضهم قال كذا لكن ما هو واضح، لأنه الجسد هنا يعني كان يفهم من الآية أنه هو الذي أخذ ملكه. وألقينا وقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ظهر أن الجسد الملقي على كرسيه هو الذي قعد على كرسيه وصار يحكم وأخذ ملكه، فليظهر ظالما. أما جسد لنصف إنسان يلقى على كرسيه هذا ما هو يعني مو مناسب للسياق. قال الخائن طيبة حيث أصاب حيث شاء فمن أعطي بغير حساب بغير حرج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الفرق بين النبي الملك والنبي العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام نبي عبد اختار العبودية مع النبوة فكان يقسم يقول أنا قاسم والله يعطي يعني ما يعطي إلا بأمر الله ما يعطي بأمر نفسه ويعطي هذا لأنه يحب ويمنع هذا وكذا لا إنما يعطي حيث أمر قاسم. قال إنما أنا قاسم والله يعطي فلا يعطي عليه الصلاة والسلام إلا حيث أمره الله وحيث يحب الله جل وعلا لأنه عبد ليس له شيء من الملك وليس له إلا الخمس فقط ومع ذا فإنه يقسم بين الناس كما أمره الله تبارك وتعالى. لكن النبي الملك يعطي حيث شاء ما 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 يعطي بما يشاء يحب هذا يعطيه ويقدم هذا يزيد هذا يقرب هذا ينقص هذا بلا حرج ولا حساب لأنه ملك ملكه الله كل ما تحت يدي من الأموال ملك له يتصرف فيه حيث شاء تصرف المالك. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتصرف تصرف العبد المأمور ولذلك يسمى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام لأنه يقسم ويعطي بين الناس بغير حساب بغير حرج. ثم ذكر بعض الحديث فيما يتعلق بهذا. الحديث الأول تقدم مراد منه أنه عليه الصلاة والسلام تذكر دعوة سليمان فترك ذلك الجني وإلا إلا ربطه. الحديث الثاني فيه ذكر قصة سليمان عليه السلام أنه قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة وفي رواية 90. هذا يعني قال العلماء في الجمع بين هذه الروايات لأن ورد 70 ورد 90 ورد 100 وهذا اختلاف واضح 70 90 100 ففي أقوال في الجمع أقربها قولان إما أنه محمول على تعدد القصة وهذا بعيد والقول الثاني محمول على أنه خطأ من بعض الرواة ولذلك المؤلف قال وهذا أصح وهو أصح يعني إشارة إلى أن ذاك خطأ وهذا أصح. هذا أما تعدد القصة أن سليمان قالها أكثر من مرة كلها يذكر بقول إن شاء الله ثم ينسى تأتي في أكثر مرة يأتي نصف إنسان هذا بعيد هذا بعيد. لكن كثير من العلماء إذا أعياه الجمع بين النصوص حملوا على التعدد مهما كان بعيدا وهذا يعني فيه نظر فيه ضعف والرواة بشر مهما كانوا فإنهم يحصل منهم الخطأ والأمر في هذا سهل. في اختلفت هذه الروايات ما يترتب عليها شيء سواء كان عنده 70 ولا 90 ولا 100 الأمر في هذا سهل ولا يترتب عليه شيء. لكن ينظر في يعني ترجح رواية الكثرة إذا كانوا هم الأكثر والأضبط فترجح روايته وما عداه يقال أنه شاذ وضعيف والأمر في هذا سهل. فلم يقل إن شاء الله جزم قال لأطوفن هذا قسم مقدر اللام هذه واقع في جواب القسم مقدر تقديره والله لأطوفن ولذلك قال لم يحنث يعني معناه أنه حنث لأنه حلف فهذا واضح أنه حلف وحنث في يمينه. فقال له صاحبه في رواية أو الملك ملك من الملائكة كان معه فنبهه قال قل إن شاء الله فلم يقل ونسي في بعض الروايات ولم يقل ونسي يعني ما ترك الاستثناء عمدا لأنه لا يريد أن يستثني لا لكنه نسي والنسيان وارد على الأنبياء وغيرهم عليه الصلاة والسلام فنسي فلم تحمل شيئا ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه يعني أراد الله تعالى أن يبين له ولغيره أن الأمر بيد الله لأنه جزم قال والله يعني تقدير كلام والله لا طفن على 90 امرأة كلنا تحمل بغلام ذكر جاهد في سبيل الله. قال على حسن الظن بالله، من باب حسن الظن بالله جل وعلا، وإلا معلوم أن الأمر بيد الله وأنه لا يقع إلا بعد أن يشاءه الله، لكن هذا باب حسن الظن وتمني الخير والجزم به والحلف عليه من باب حسن الظن بالله جل وعلا. لكنه لما لم يكل الأمر إلى الله لم يحصل شيء، جعل الله تعالى عبرة وآية، فهذا نبي كريم وأراد خيرا من هذا، لم يرد كثرة الأولاد للدنيا لما أرادهم للجهاد في سبيل الله، هذا مقصد طيب ومحبوب إلى الله، ومع ذلك لم يحصل ما قال، بل جاءه نصف إنسان. يعني لو ما جاءه شيء هذا يمكن يكون أمرا معتادا، أنه كثير الناس يجامع امرأته ولا تحمل، لكن كون يأتيه نصف إنسان من 90 أو 100 امرأة فجعل نصف إنسان، هذا فيه عبرة وآية أن الأمر بيد الله جل وعلا. وذلك قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته، لكنه لم يقل. وهل ما يفهم من الحديث أن كل من حلف وقال إن شاء الله يتحقق ما قال؟ جواب يعني ليس بلازم، لكنه هذا السبب. ما هو الدليل على أنه لا يلزم؟ هل في القرآن شيء يدل على هذا؟ نقول نعم، في قصة موسى مع الخضر عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أصلك أمرا، ولم يصبر، قال ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فموسى عليه السلام قال إن شاء الله ولم يحصل ما قال، فهذا يعني دليل على أن الاستثناء أنه أرجى لحصول المطلوب، والأمر بيد الله، قد يحصل وقد لا يحصل. والحديث الثالث، ما علاقة الحديث الثالث بقصة سليمان؟ هل له علاقة بقصة سليمان؟ بنى المسجد الأقصى ابتداء أو تجديدا؟ تجديدا صحيح، لأن الذي بناه هو إسحاق، لأن بينهم 40 سنة، إبراهيم عليه السلام الذي بنى المسجد الحرام، وبينه والمسجد الأقصى بني بعده 40 سنة، ومعلوم أن سليمان بعد إبراهيم بمدة طويلة جدا. وورد في الحديث الصحيحة أن سليمان بنى المسجد الأقصى، المراد أنه بناه تجديدا، جدده، ودعا بثلاث دعوات، أنه دعا بعد أن بنى المسجد دعا الله تعالى بثلاث دعوات، أن يؤتيه ملك الهم والأحد من بعده فأوتيها، وتسأل الله حكما يوافق حكمه فأوتيها، ودعا الله ألا يتطهر أحد في بيته ثم يأتي هذا المسجد فيصلي في ركعتين إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام أما اثنتان فأوتيهما وأرجو أن يكون قد أوتي الثالثة. ثم الحديث الرابع ذكر مقدم الحديث معطف عليه من أجل ذكر الإسناد، لأنه بنفس السند ذكر هذه القصة، قصة المرأتين، وأنها مرت معنا. وهذا من الحكم الذي أوتيه سليمان عليه السلام الذي وافق حكم الله، فقد قص علينا واقعتان وافق فيما حكم الله، الأولى في القرآن والثانية في السنة. الأولى قصة الغنم التي نفشت في حرث القوم، فحكم فيها داود عليه السلام ثم حكم سليمان عليه السلام. داود حكم بإيش؟ بإيش؟ بالتغريم، أنه الغنم نفشت. ما معنى نفشت؟ أكلت ليلا، لأن الغنم لو أكلت نهارا ما يجب على صاحب الغنم الضمان، لا يجب عليه إلا إذا أكلت ليلا، كما ورد في الحديث حديث البراء رضي الله عنه عند أبي داود أن على أصحاب الماشية حفظ ماشيتهم بالليل، وعلى أصحاب الحوائط حفظ حوائطهم بالنهار، فيضمن صاحب الماشية إذا أكلت ليلا، وهذا هو النفش، نفشت أي أكلت ليلا، فانفلتت هذه الغنم وأكلت حرث القوم ليلا، فلما أصبحوا فإذا حرث مأكول، فترافعوا إلى أولا إلى داود عليه السلام، فنظر فإذا الغنم بقيمة الحرث، فحكم بأن الغنم تكون لأصحاب الحرث مقابل الحرث تغريب غرامة، ثم حكم سليمان عليه السلام بعد ذلك بحكم آخر، حكم بأن أصحاب الغنم يجب عليهم، حكم عليه بأنهم يعيدوا زراعة هذا الحرث، يعيدوه كما كان، وفي المدة التي يزرعون فيها أن الزرع يحتاج إلى وقت حتى يكون كما كان يوم أتلف، ففي هذه المدة أعطاهم الغنم ينتفعون بها مقابل ما فاتوا من منفعة الحرث، فهؤلاء يزرعون يعيدون زرعهم يزرعون مرة أخرى، وفي في 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 هذا الوقت أخذ أصحاب الحرث الغنم يحلبون وينتفعون بها مقابل ما فاتهم من منفعة الحرث، وصار هذا أقرب إلى الصواب. أخذ من العلماء أن من أتلف شيئا فإنه يضمن بالمثل لا بالقيمة، لأن سليمان عليه السلام ضمنهم المثل، يعيدون زرعا كما كالزرع الذي أتلف، نفس الزرع الذي أتلف تضمين بالمثل، وحكم داود تضمين بإيش؟ بالقيمة، ولا شك أن التضمين بالمثل أقرب إلى العدل من ضمان أو من التضمين بالقيمة. فالله تعالى حكم وصوب حكم سليمان وداود وسليمان يحكمان في الحرث، في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يظن الإنسان أن داود حينما أخطأ في هذه المسألة أنه حكم حكما محرما أو جائرا أو كذا، لا، حكم عن اجتهاد وهو حكم مرضي عند الله وله عليه أجر، المجتهد له أجر ولو أخطأ لأنه معذور في خطأه ومأجور على اجتهاده، وكلا آتينا حكما وعلما. وداود يصيب في أمور كثيرة ومسائل كثيرة، ليس معنى أنه أخطأ هذه المرة أنه ضعيف وأنه كذا وأنه لم يؤتى فهما وحكما، لا، الله تعالى أعطاه حكما وعلما ولو أخطأ في بعض الأحيان، فالمجتهد لا بد أن يخطئ مهما كان، وكلا آتينا حكما وعلما. ففي هذه القصة أيضا حكم سليمان عليه السلام بالصواب، وفقه الله للصواب، فهاتان امرأتان مع كل واحدة ولد يرعيان الغنم، فجاء الذئب فأكل ولد الكبرى، فلما أكل ولده أخذت ولد الصغرى، قالت هذا ولدي، فأبت أن تدفعه للصغرى، فذهبتا إلى داود عليه السلام فحكم به الكبرى، الظاهر الله أعلم أنه حكم به لأنه في يدها، وتلك المدعية ليس عندها بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والمدعي ليس عندها بينة، فحكم به على الأصل أنه لمن هو في يده وهو في يد الكبرى، حكم به للكبرى. فلما مرت على سليمان عليه السلام قال أو غير ذلك، يعني ألقى الله في قلبه أن الحكم بخلاف ذلك، فاستعمل هذه الحيلة، قال ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين، ومعلومنا لن يشق، لك أراد أن يختبر المرأتين، فالكبرى سكتت ما عندها مانع من الشق، والصغرى أدركتها الرحمة والشفقة أحبت أن يعيش ولو كان بعيدا عنها، قالت لا يرحمك الله هو ابنها، فحكم بين الصغرى، علم أنها هي الأم في الحقيقة لما في قلبها من الشفقة. هذا يدل على أن القاضي يعني لا يعني ليس من شرط القاضي أن يكون عنده هذا الذكاء والفطنة والفراسة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، إذا كان القاضي عنده علم الشرع كفى، وإذا اجتمع مع علم الشريعة الذكاء والفطنة كما يذكر عن إياس بن معاوية والقاضي شريح وامثال هؤلاء، هذا نور على نور، خير إلى خير، فإنه بالفطنة تبين له الصادق من الكاذب بأمرات وقرائن وكذا، يعرف بها الصادق من الكاذب، لأن الكاذب يكون مضطربا وكلامه يتناقض، مهما كان يعني قد ضبط الأمر وعد الكلام ورتبه فلابد أن يحصل شيء من التناقض، الكذب يختلف ما يستقيم، ينسى وكذا ما قال في المرة الأولى وكذا. فمن كان عنده فطنة وفراسة وكذا يتبين له بالنظر في القرائن وسماع الكلام وكذا المحق من المبطل، لكن هذا ما يطلع عليه كل أحد، هذا فراسة وأشياء خاصة فطنة يجعلها الله تعالى في قلوب بعض العباد، وهذا ليس من شرط القاضي، لكنه إذا وجد فهو أفضل. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. إذا أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن حكم القاضي يجوز نقضه إذا كان إذا تبين أنه خطأ، وإلا وتبين الصواب في غيره فيجوز نقضه. أما إذا كانت المسألة اجتهادية وحكم القاضي محتملا للصواب والخطأ فلا يجوز نقضه من قاضي آخر. لماذا؟ لأنه لو جاز نقضه جاز للثاني أن ينقض حكم الأول، جاز للثالث أن ينقض حكم الثاني وهكذا، فلا يثبت الناس على حكم. المسألة فيها قولان أو ثلاثة كلها أقوال سائغة ومعتبرة، كل واحد قال به بعض أهل العلم وقول سائغ، فالقضاة يختلفون، هذا القاضي رجح هذا القول، هذا القاضي رجح القول الثاني، وقاضي ثالث رجح القول الثالث مثلا، فكل قاضي سيحكم بالقول الراجح عنده، فإذا ستصير القضاء العوبة ولا ينتهي الأمر. فهذا الخصم يريد الرأي الفلاني لأنه مصالح، الخصم الثاني يريد الرأي الفلاني الثاني لأنه مصالح، فإذا حكم على هذا قال لا، المسألة خلافية وفيها قول سائغ، ليش لنا نروح لقاضي فلان ثم يذهب لقاضي الثاني فيحكم للثاني فيحتج الأول، إذا أبو لقاضي ثالث يحكم بقول الأول، فلا تنتهي المسألة ويستمر القضاء لإعادة القضاء فلا تنتهي. فيقول الحكم القاضي إيش؟ يرفع الخلاف في المسألة، يرفع الخلاف خلاص، ما له يقول فيه خلاف أخير خلاص، حكم قاضي أصدر حكما شرعيا انتهى الأمر وارتفع الخلاف ولا يجوز نقضه إلا إذا تبين أنه خطأ، يتبين أنه خطأ فإنه يعاد وينقض، كما يقال رفعت للتمييز مثلا وردوا القضية وأمروا أن يحكم بها مرة ثانية، التمييز ينظرون في حكم القاضي، والقاضي إذا حكم وطلب وميزت القضية يكتب أدلته في الموضوع، يقول أنت حكم في كذا فما هو وجه هذا الحكم، فيكتب أدلته فينظروا في هذه الأدلة، إن وجدوها أدلة قوية والقول سائغ ومعتبر أقر حكمه، وإن وجدوا أنه حكم بقول شاذ وخلاف ضعيف جدا أو تبين الخطأ في تطبيق الحكم فإنه ينقض وتعاد القضية مرة أخرى. الله أعلم. الالتفات الثعلب، الالتفات لكن الثعلب معروف أنه كثير الالتفات وسريع الالتفات، فنهى عن أن يلتفت الإنسان وكذا لأنه تشبه بالحيوانات، فالمصلي إذا كان يلتفت يمين يلتفت يسار ما صار فيه سكينة وقار وخشوع، صار أشبه بالثعلب الحيوان، فهذا ينافي الخشوع في الصلاة، فهو قال التفات الثعلب من أجل التنفير من هذا الفعل، لأنه فعل الحيوانات ما تليق بالمصلي، كذلك نقر الغراب هذه من أفعال الحيوانات، أن يفترش ذراعيه افتراش الكلب ونهى عن إيقاع الكلب، هذه أفعال الحيوانات ولا تليق بالمؤمن فضلا عن المصلي الذي يطلب منه أن يؤدي صلاة الخاشع. فالالتفات مكروه إلا للحاجة، إذا كان هناك حاجة جاز، وإلا فهو مكروه ولا يبطل الصلاة، إلا إذا التفت ببدنه كله حرف عن القبلة بكامل بدنه بطل الصلاة، أما إذا صرف وجهه فقط فإنه مكروه ينقص الأجر واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لكنه لا تبطل من الصلاة. ما في شك أنه مقاطعته حرام، ولكن إذا أبى، يعني إذا إنسان قاطعك فأنت تسلم عليه وتريد وصل صلته لكنه يأبى، تبرى ذمتك. إذا كان له حق عندك فلا تبرى ذمتك إلا برد الحق. أما إذا كان ما في حق وإنما هذا اجتهاد واختلاف في وجهات النظر، وأنت قلت كلاما صحيحا لكن هو عنده سوء ظن وفاهم خطأ وكذا، أنت ما أخطأ، فما عنده، ما له حق عندك، ما له حق عليك، يعني خطأ أخطأ، فأنت تسلم عليه وتبدي له المحبة والمودة، وربما أنك تبين تقول أنا ما قصدي كذا وأنا قصدي كذا وكذا، فالحمد لله، إن قبل فالحمد لله، هذا المقصود. وإن أبى ولم يرد السلام وأعرض فتبرى ذمتك ويكون الإثم عليه.